رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله. هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل صيام 6 أيام من شوال، وأن صيامها مع صيام رمضان يعدل صيام الدهر، ومعنى هذا إن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر يعدل 10، 6 أيام يعدل صيام شهرين، وهذا فضل كثير. فصيام 6 أيام من شوال باب من أبواب الخير التي يسرها الله للعباد في كل أنواع العبادات، فما من عبادة من هذه الفرائض إلا ولها نوافل، والنوافل فيها زيادة حسنات وأجور، وفيها جبر للنقص، جبر لنقص الفرائض. وصيام 6 أيام من شوال يجزي في أول الشهر وآخره ووسطه، ويجزي أن تكون متفرقة ومتتابعة، فمن صام 6 أيام من شوال من أوله أو آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، صدق عليه أنه صام 6 أيام من شوال، فيرجى له هذا الفضل. وليس من صامها تجب عليه في الأعوام القادمة كما يظنه بعض الناس، فيترك النافلة خشية أن تجب عليه، لكن ينبغي لمن فعل يعني اعتاد شيء من الخير أن يداوم عليه. ولهذا جاء في الحديث ما تقدم: يا عبد الله لا تقم مثل فلان كان يقوم من الليل فترك يا بني. ينبغي لمن تعود شيء من الخير والفضل من نوافل الصلوات أو الصيام أو غير ذلك أن يحافظ على هذا العمل ويداوم عليه، والمداومة على الخير أدل على الصدق، الصدق في الرغبة والصدق في الإيمان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. من عليه القضاء يبدأ بالقضاء، من عليه القضاء يبدأ بالقضاء، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم.
وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الدعاء هو التوجه إلى الله بطلب الحوائج، لأنه تعالى هو الذي بيده الملك وبيده الخير، وهو سبحانه وتعالى جواد كريم يحب أن يدعى، قد وعد الداعين بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، وهناك أدعية مشروعة واجبة في الصلاة أو مستحبة، وأدعية مشروعة في أوقات كثيرة، فينبغي الإنسان أن يدعو ربه وينزل به حوائجه، وأن يصدق الرغبة يلح، فهو تعالى يحب الملحين. مما يدل على فضل الدعاء هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فحصر العبادة في الدعاء، الدعاء هو العبادة. ويشهد لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وكل العبادات هي تتضمن الدعاء والطلب، لان العبد يفعلها يتخذها وسيله الى الله يقربه اليه، ويجعلها وسيله الى الله طالبا رحمته وجنته وملتجيا اليه من عذابه وسخطه. الدعاء هو العباده. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو كثيرا ويامر بالدعاء، وكان يستحب الجوامع. الجوامع من الدعاء يعني الدعوات الجامعة لخير كثير. فالجوامع من الدعاء ألفاظها قليلة ومعناها كثير، مثل هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. كلمة جامعة، دعاء قصير. كثير من الناس يسهب في الدعاء ويكثر، كما يفعل بعض الناس في قنوت الوتر، يطنب ويطلب ويفصل، بدل ان تقول اعوذ بك من النار من سلاسلها واغلالها ولهيبها وزقومها، قل اعوذ بالله من النار وتغنيك عن هذا كله. اعوذ بالله من النار وقنا عذاب النار، هذا دعاء الصالحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، اعوذ بالله من النار، وما اشبه ذلك. هكذا الجنه يكفيك في طلب نعيم الجنه ان تقول: اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم ادخلني في الجنه، اللهم أدخلني في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، كان إذا أراد أن يدعو قال: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. حسنة في الدنيا أعظمه العمل الصالح، ثم ما يعين عليه من أمور الدنيا من زوجة وولد ومال كله حسن، وما لا يعين على طاعة الله أو يجر إلى معصية الله فلا خير في الآخرة حسنة، وهي الجنة والرحمة والمغفرة. اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذا النوع من الدعاء الجاد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح أخراي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعوات عظيمة لم تترك شيئا من الخير كله، أمر الدنيا والآخرة، يتضمن طلب صلاح الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يصلح لنا ولكم الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك.
رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الحديث اشتملت على بعض الأدعية النبوية التي هي أولى ما يدعى به، لأنها أدعية جامعة من جوامع الكلم، كلمات قليلة ومعانيها واسعة وعظيمة. هذا حديث ابن مسعود، فيه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء جامع عظيم، ثلاث كلمات: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى يتضمن الهداية إلى كل خير، الهداية إلى ما فيه صلاح أمر العبد في الدنيا والآخرة، والإنسان فقير إلى هداية ربه في جميع أموره، لأن الإنسان لا يهتدي إلا لما يهديه الله إليه. والتقى يعني التقوى، وهي العمل الصالح، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والعفاف والغنى، العفاف يعني عفة النفس وعفة النفس حيث لا تتعلق بما في أيدي الناس، وتتضمن التنزه عن الغدائل والقبائح والفواحش. والغنى غنى النفس، قناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهكذا الدعاء الآخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي. كان يعلم الرجل إذا دخل في الإسلام بعدما يعلمه الصلاة، يعلمه هذه الكلمة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. كلمات جامعة عظيمة: اغفر لي مغفرة الذنوب، وارحمني رحمة الله، تتضمن كل أسباب السعادة واهدني في الدنيا وفي الآخرة إلى طرق السعادة وطرق النجاة إلى طرق الخير، ارزقني سؤال الرزق، الرزق الديني والرزق الدنيا كلها، إن الله هو الرزاق. وعافني، عافني من الشرور، عافني في بدني من الأسقام، وفي ديني من المعاصي والسيئات. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذه أدعية جامعة. وهذا الدعاء الثاني مشروع بين السجدتين، كان الرسول يقول في بين السجدتين في الجلوس هذا، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، في بعض الألفاظ واجبرني وارزقني وعافني. اللهم صل وسلم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. في هذين الحديثين بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولهما دعاؤه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. مصرف القلوب، الله هو مصرف القلوب وهو مقلب القلوب مصرفها. فالقلوب تتوارد عليها الأمور والأحوال، ولها أحوال، لها إقبال وإدبار، ولها فيها أحوال عجيبة. القلب له صحة ومرض، حياة وموت. وفي القلب الأعمال المتنوعة، أعمال القلبية: الخوف والرجاء والتوكل والحب والبغض. وهذه كلها تكون لله فتكون صالحة وتكون من حياة القلب. فالقلب الحي يكون عامرا بالإيمان بالله ورسله ويوم الآخر، عامرا باليقين، عامرا بخوف الله ورجائه والتوكل عليه والرغبة فيما عنده، عامرا بالنصح لعباد الله ومحبة الخير لهم والتواضع إلى غير ذلك من أحوال وأعمال القلب الحي. والقلب الميت على عكس ذلك، خاليا من هذا كله، عامرا بالباطل، بالاعتقادات الباطلة، جاء وعامرا بالجهل بالله، عامرا بالخوف من غير الله والحب لغير الله والبغض لغير الله. والقلب المريض يكون فيه التخليط، فيه شيء من هذا وهذا وهذا. ولا يأمن من أخطر ما يكون على العبد أن يزيغ قلبه عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فينبغي للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يدعو ربه بهذا كثيرا. فإن الإنسان ما دام حي لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه الانحراف زيغ القلب، كما هو مشاهد من كثير من الناس ينحرف بعد الاستقامة ويكفر بعد الإيمان. هذا حاصل قديما وحديثا. وهذه الآن وسائل الإعلام التي كان الناس في عافية منها، لا يشاهدون ولا يسمعون ما يلقي به الكفار وشياطين الإنس والجن من الكفر والمنافقين، ما يدرون عن شيء ولا يصل إليهم. ولكن الآن لا، هذه الوسائل تبث وتنشر الباطل. وأين المصب؟ من الأذن للقلب، ومن العين للقلب، لأن العين والأذن هما يؤديان إلى القلب. أبدا، الأذن تتلقى وتلقي إلى القلب. فانظر إليه، ما تسمع وما تقرأ وما تنظر إليه لابد أن تنعكس آثاره على قلبك، إلا أن يكون يعني في القلب يعني مناعة. لكن من يفتح هذه الأبواب ليتمتع ليمتع سمعه يمتع بصره، لابد أن يكون لما تلقي هذه الجوارح إلى القلب لابد أن يكون لها أثر. إما أن تمرضه، لابد أن تمرضه، وثم المرض يجر إلى مرض ومرض حتى يترامى إلى الهلاك. تمرض بحب الباطل وبغض الحق، باستثقال الطاعة. إذا الإنسان لاحظ من نفسه تخلف مع يعني المعصية والتخلف عن القيام بما أوجب الله، العنوان إن الإيمان في القلب ليس متمكنا وليس بقدر قوة إيمان العبد تكون حركته وحركة جوارحه إلى طاعة الله وانكفافها عن معاصي الله. القلب هو ملك البدن. ألا إن في القلب، الحديث الصحيح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن علينا أن نهتم بأحوال القلوب، والأعمال الصالحة هذه أو الأعمال الجوارح هذه مظاهر تنبي عما في القلوب، تنبي. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعيدنا من فساد القلوب. ونقول: اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صلى الله وسلم وبارك.
تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. اشتمل هذان الحديثان على بعض الأدعية النبوية التي هي من جوامع الكلم، كان عليه الصلاة والسلام أحب الدعاء إليه أجمعه، يعني الكلام الجامع الذي لفظه قليل ومضمونه كثير وكبير. هكذا ينبغي المسلم يحفظ الأدعية النبوية ما تيسر له منها ويدعو بها أفضل من الأدعية التي ينشئها الناس ويتكلفون فيها ويكثرون شقشقة الكلام. فمن ذلك هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدل. هذه كلها مطالب عظيمة أدعية الرسول، منها ما فيه الدعاء وطلب طلب، وفي بعضها تعوذ. فهذا فيه يعني من ألفاظ الاستعادة: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يعني البلاء الشاق الشديد، يعني يشبه ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. الشقاء ضد السعادة، وهو الذي به هلاك الإنسان، الهلاك الحقيقي، نعوذ بالله الشقاء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. وسوء القضاء، يعني ما قضاه الله منه، يعني من الأمور التي تسوء الإنسان، الآلام والمصائب، يسأل ربه الإنسان العافية: نعوذ بك من سوء القضاء. يعني من الأمور المقضية، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شماتة العدو، يفرح على عدوه بالمصيبة، يفرح، هذه اسمها الشماتة. المسلم لا يشمت بأخيه المسلم إذا أصابه مصيبة في ماله أو في نفسه، لا يشمت به، بمعنى أنه يفرح عليه ويشيع ما جرى عليه، لا، بل يدعو له ويألم لألم يشارك. فمن المصيبة أن يشمت بك العدو، كحال المنافقين: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا. في الآية الأخرى فرحوا بها، يفرحون المنافقون، يفرحون على المؤمنين بما يصيبهم، يشمتون بهم. والدعاء الثاني فيه طلب لمطالب عظيمة، خمس مطالب: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة لي، هذه الدعوة وحدها، وأصلح دنياي التي فيها معاش، وأصلح آخرتي التي فيها معاد. من تحققت له هذه الأمور ماذا يريد؟ ما بعد هذا الشيء، صلاح الدنيا والآخرة، يشبه ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وأهم ما على العبد دينه، إذا سلم الإنسان دينه وصلح دينه ولو فسدت أمور دنيا، لو فسدت أمور دنيا الأمر يهون، المصيبة كل المصيبة. ولهذا من الدعاء المأجور: لا تجعل مصيبتي في دين. المصيبة العظمى هي مصيبة الدين، لا تجعل مصيبتنا في دين. صلاح الآخرة بالنجاة من النار والفوز برضوان الله ومغفرته وكرامه. ثم قال: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. الحياة إما أن تكون شرا على صاحبها، وإما أن تكون خيرا له. وفي الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هذا أيضا دعاء نافع طيب: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. بعض الناس كلما طالت به الحياة ازداد شرا ونقصا، ومن الناس من تكون حياته خيرا له، واجعل الموت راحة لمنكم. الموت راحة للمؤمن يستريح من هموم الدنيا وأحزانها وهمومها ومصائبها وحسراتها وينتقل إلى رحمة الله، إلى مغفرة الله، إلى كرامة الله. هذا هو المؤمن الحق، جعل الموت راحة لي من كل شر. وأما الآخر ينتقل إلى ما قدر من الكفر والمعاصي، نعوذ بالله. واجعل الموت راحة لي من كل شر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا، صلى الله وسلم وبارك.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبت الرجال، رواه مسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله. هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على بعض الأدعية النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو علمها بعض أصحابه. ففي الحديث الأول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: قل اللهم اهدني وسددني، أو اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يقول في بعض رواياته: واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهل. فالهداية هدايتان: هداية الطريق الحسي، الطريق المحسوس، الطرق هذه التي يسلكها الناس، يحتاج الإنسان بها إلى أن يكون بصيرا بها يهتدي. وهناك الطريق المعنوي، وهذا هو المقصود، مقصود الهداية إلى الصراط المستقيم. اهدني، يعني اهدنا الصراط، صراطك المستقيم، اهدني سبل الرشاد وسبل السلام. وبالسداد سداد السهم، سهم لا ينفع إلا إذا سدد فأصاب، فهو هذا الدعاء تضمن طلب الهداية، وهذا بالتعليم والإرشاد والتوفيق. وبالسداد سداد السام، يعني الصواب. فهو دعاء جامع مختصر: اللهم اهدني وسددني، أو تقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. في الحديث الآخر فيه التعوذ بالله من أمور كثيرة كلها من يبتلى بها يفوته من الخير ما يفوته، ويحصل له من الشر ما يحصل. اللهم يعذبك من الهم والحزن، العجز والكسل، الجبن والبخل، يعذبك من غلبة الدين وقال الرجال، ومن الهرم، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كلها أدعية تعوذات طيبة، هم والألم والتألم من أمر مستقبل يخافه الإنسان، والحزن على أمر قد فات، الحزن والتألم على ما فات. فيستعذ الإنسان بالله من الهم والحزن ومن العجز وهو ضعف القدرة على الأعمال النافعة والكسل كذلك ضعف الإرادة. يقول العلماء الكسل ضعف الإرادة، ما يكون عند الإنسان عزيمة وقوة، عنده فتور وبرود، وهذا الشيء الإنسان يعرفه من نفسه. كم من الخير الإنسان لا يقوى عليه، لا يقوى، عاجز، يعجز عنه لقصور علم أو قصور أو ضعف قدرة جسدية أو مالية أو ما أشبه له. والكسل ضعف إرادة. كم من الخير يعرفه الإنسان ولكن ما تكون عنده الإرادة القوية الجازمة، عنده فتور في العزيمة. والجبن والبخل معروفان، بخل بما البخل بالمعروف، البخل بالمال، البخل بالجاه، البخل البخل، فهو خلق ذميم البخل ذميم، كذلك الجبن وهو البخل بالنفس عن القيام بالمهام العظيمة، وهكذا غلبة الدين هذا أيضا مصيبة عظيمة، قهر الرجال غلبتهم وظلمهم، ظلم إذا سلط على الإنسان بعض الظلمة يؤذونه ويقهرونه إلى آخر هذا الدعاء. وفي حديث أبي بكر قلت يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلما كبيرا أو ظلما كثيرا كما في بعض الروايات. فهذا من أصح الأدعية وأنفعها، لأنه وأفضل أنواع الاستغفار، لأنه تضمن الاعتراف بالذنب وسؤال المغفرة من الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسمائه الحسنى. اللهم إني ظلمت نفسي، الاعتراف ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. وهذا من أحسن وأفضل ما يدعى به في الصلاة، إما في السجود وإلا في بعد التشهد. والله أعلم.
جزاك الله خير.
الله
خير.